إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 42 من آيات سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كانت هذه الآيات 42 و43 و44 من آيات سورة المائدة. الآيات الكريمة التي استمعنا إليها تتعلق بالآية التي قبلها، وقد ذكرنا في تفسير الآية التي قبلها في الدرس الماضي أنها أنزلت بشأن حكم الرجل الذي بدله اليهود وغيروه. فاليهود كانوا قد أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم في التوراة أن الزانية المحصن يرجم، والزانية المحصنة ترجم بالحجارة حتى الموت، كما هو في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو الحكم في شريعة بني إسرائيل وأنزله الله سبحانه وتعالى عليهم في التوراة. ثم إن بني إسرائيل فشى فيهم الزنا والعياذ بالله تعالى، فكان الأشراف إذا زنوا، أشرافهم وعظماؤهم إذا زنوا لم يرجموهم، والضعفاء إذا زنوا رجموهم. ثم إنهم بعد ذلك يعني اجتمعوا وقالوا فيما بينهم يعني إن هذا لا يليق، يعني أن نقيم الحد على الضعفاء ولا نقيم الحد على الأشراف والكبراء، فتعالوا نصطلح على حد يعني يكون أو على عقوبة يعني تكون خفيفة وسهلة، نقيمها على الجميع، على الكبراء والحقراء، يعني حتى نسوي بين الناس ونعدل بينهم. فاتفقوا فيما بينهم على تبديل حكم الرجم بحكم أو بعقوبة أخرى، وهي التحميم وإركاب الإركاب على الدابة مقربا. والتحميم هو تسويد الوجه بالفحم، يعني يأتون بالفحم ويطلون الوجه يعني بلون الفحم وكذا، ويركبون الزاني على الدابة مقلوبا كنوع من التشهير به والفضيحة له والعياذ بالله. فقالوا يعني هذا الحكم يعني أو هذه العقوبة تطبق يعني على الجميع، فبدلوا حكم الرجم الذي أنزله الله عليهم بهذه العقوبة التي أحدثوها. ثم إنهم يعني حصل أن زنى رجل يهودي بامرأة يهودية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض كما ذكرنا في الدرس الماضي، قال بعضهم لبعض تعالوا نسأل محمدا صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا الزاني وهذه الزانية، فإذا حكم فيهم يعني بالتحميم وإركاب الدابة يعني مقلوبا وكذا كما نفعل، إذا أقرنا على هذا ووافقنا عليه خلاص يكون هذا عذرا لنا عند الله سبحانه وتعالى. يقولون يعني إذا سألنا الله يوم القيامة يقول يعني لماذا ألغيتم حكم الرجم واستبدلتموه بحكم آخر، فنعتذر إلى الله ونقول والله هذا حكم نبي وسألنا نبيا من الأنبياء وأقرنا على هذا. يعني كانوا يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم، ويعني رغم أنهم يكذبونه ويعاندونه ويكفرون به ومع ذلك يعتقدون أنه لو أقرهم على هذا فإن هذا سيكون عذرا لهم عند الله، ونقول يعني هذه شريعة نبي أقرنا عليها وكذا، وإذا لم يقرنا عليها وأمر بالرجم فقالوا يعني فأنتم يعني كذبتموه من قبل يعني وخالفتموه في أشياء كثيرة، يعني لا مانع أن تخالفوه في هذا أيضا وكذا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى أطلعه الله تعالى على أن كتابهم فيه الرجم، فأخبر وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال لهم إن التوراة فيها الرجم وهذا حكم الله فيكم، ويعني وهو الحكم الذي أحكم به بينكم الرجم كما هو في كتابكم. فأنكروا قالوا ليس في كتابنا الرجم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة وأتوا بعالم من علمائهم أو قارئ من قرائهم من قراء التوراة يقال له ابن صوريا، وكان أعور يعني يرى بعين واحدة ولا يرى بالعين الأخرى. فابن صوريا هذا يعني فتح التوراة ونشرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحضر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم من قبل، فجلس عبد الله بن سلام وابن صوريا القارئ هذا فتح التوراة ووضع يده على آية الرجم. يعني عبد الله بن سلام قال له افتح يعني موضع كذا الصورة كذا واقرأ يعني من هذا الموضع، ففتح وأخذ يقرأ ووضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها، وبعدين جاء عند آية الرجم فوتها يعني قرأ ما بعدها عشان يعني إذا سأله يحلف مثلا يقول لا والله ما لا أرى آية الرجم هنا وهو ما يراه لأنه مخبيها يعني تحت يده، لكن من تحايلهم يعني على شرع الله. فأخذ يقرأ ما قبلها وما بعدها ووضع يده على آية الرجم، فلما تجاوزها وكان عبد الله بن سلام يعني يعلم موضع آية الرجم يعني، فلما تجاوزها قال له ارفع يدك وكذا واقرأ ما تحتها، فقرأ فإذا فيه آية الرجم بعد أن كانوا ينكرون يعني ويقول التوراة ليس فيها الرجم ويكذبون وكذا، فاضطروا إلى الإقرار يعني وبالفعل رجم هذا الزاني وهذه الزانية، ووصف الصحابة يعني واقعة رجم اليهودي واليهودية وكيف أن اليهودي يعني كان يعني يميل بجسده على المرأة يعني يحميها من الحجارة وهي تضرب وكذا هو يقيها يعني ببدنه وكذا، وظل يرجمان حتى مات. هذا ليس عن أبي بكر رضي الله عنه ولكن الصحابة يعني رواة القصة ابن عباس وآخرون يعني. فالمهم يعني أن اليهودية رجمت المرأة وكان هذا هو الحكم في شريعتها يعني. فالله سبحانه وتعالى يذكر العبرة من هذا الموقف ويبين سبحانه وتعالى وجوب الحكم بما أنزل ويبين سبحانه وتعالى يعني الوعيد الشديد لمن بدل أحكام الله سبحانه وتعالى واستبدل العقوبات التي شرعها الله تعالى بعقوبات أخرى. فيقول سبحانه وتعالى في الآية التي معنا: سماعون للكذب أكالون للسحت، أي هؤلاء اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، سماعون للكذب أكالون للسحت. طبعا هنا ما معنى سماعون للكذب؟ ليس القصد مجرد يعني سماع الكذب، لأن الإنسان قد يسمع كذبا وهو كاره له أو غير راض به، يعني الإنسان قد يجلس إلى شخص كذاب والكذاب يكذب وأنت تستمع إلى الكذب وأنت يعني غير راض بهذا، أو أنك لا تعلم أنه كاذب أو كذب، فليس هذا هو المقصود. لكن هنا سمعون الكذب يعني مستجيبون لهذا الكذب، يعني يسمعون الكذب ويقبلونه ويرضونه ويستجيبون له وينفعلون به، كما قال ابن كثير يستجيبون له وينفعلون به، يعني يستمعون له برضا منهم وهم يعلمون أنه كذب ومع ذلك يستمعون إليه ويقرونه ويرضون به. فمن ذلك أكاذيب كثيرة في دينهم، مما يعني وقع فيه التغيير والتحريف من الأشياء التي غيروها وحرفوها، فهم يستمعون إليها وهم يعني راضون بها، يعلمون أنها كذب على الله سبحانه وتعالى وادعاء أن الله تعالى شرع كذا وكذا وهو لم يشرعه، ويستمعون لهذه الأكاذيب يعني برضا وإقرار واستجابة لهذه الأكاذيب ويعملون بمقتضاه. وقوله تعالى سماعون، سماع هذه صيغة مبالغة، يعني هناك فرق بين سامع وسماع، فالسامع يعني الذي يعني يسمع، لكن السماع هو المبالغ في السماع المكثر من السماع. فيقول سبحانه سماعون للكذب أكالون للسحت، أيضا أكال هذه صيغة مبالغة، صيغ المبالغة خمسة اللي هي فعال فعول فعيل مفعال فعيل، هذه الصيغ الخمسة، يعني مثلا الفعل أكل أي فعل متعدي تستطيع أن تأتي منه بهذه الصيغ الخمسة التي تدل على المبالغة والإكثار، فعال فعول فعيل مفعال فعيل. فمثلا من الفعل أكل تقول أكال أكول أكيل مئكال أكيل، كلها صيغ مبالغة تدل على الإكثار من الأكل. مثلا من السماع تقول سماع سموع سميع مسماع سميع، يعني على هذه الأوجه. فيقول سبحانه سماعون للكذب أكالون بالسحت، والسحت هو الرشوة كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسروا السحت بأنه الرشوة. ويأتي أيضا السحت بمعنى المال الحرام بصفة عامة، يعني يأتي السحت كما فسره أيضا بعض السلف بأنه أكل الحرام. والأكل يعني عندما يوصف المال الحرام بأنه أكل أو كذا، يعني انتفع به بأي نوع من أنواع الانتفاع أو أخذ بغير وجه حق، ليس بالضرورة أن يكون انتفع به في الأكل الحسي، أن يكون هذا المال مثلا اشترى به طعاما وأكله في بطنه، فقد يكون يعني فعل هذا، وقد يكون مثلا اشترى بهذا المال الحرام اشترى به ثيابا فلبسها أو دابة فركبها أو مسكنا أو كذا، أو ادخره أو حتى يعني لو أخذه وأتلفه يعتبر قد أكله، يعني أكل المال الحرام بمعنى يعني الانتفاع به بأي وجه من وجوه الانتفاع أو الاستفادة، وحتى لو يعني أخذه ولم ينتفع به وأتلفه أو أضاعه أو كذا، هذا يعتبر في حكم يعني في حكم أكله وينال نفس العقوبة. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت، يعني يأكلون الرشا جمع رشوة. ما علاقة ذلك بتبديل حكم الله سبحانه وتعالى؟ كما ذكرنا عن سماع الكذب المراد بها هنا أنهم يستمعون إلى الأحكام المبدلة المغيرة التي نسبوها إلى الله تعالى وهي ليست من عند الله، فيستمعون إلى ذلك يعني بإقرار ورضا، وأكلون للسحت يعني يأخذون الرشوة من أجل تبديل الأحكام الشرعية. كان قضاتهم يقبلون الرشوة ويحكمون لصالح الراشي، يحكمون لصالح الراشي. ولذلك يعني لما اختصم يعني رجل من المنافقين مع رجل من اليهود، اختصم منافق ويهودي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مال أو أرض أو كذا، يعني اختصم عليها، فقال اليهودي نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي قال نحتكم إلى محمد، لأن اليهودي كان هو صاحب الحق، اليهودي وصاحب الحق يعلم أنه لو احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسيحكم لصالحه. والمنافق قال إيه، نحتكم إلى كعب بن الأشرف، واحد من حكام اليهود، لأنه يقبل الرشوة وعارف يروح يعطيه رشوة ويحكم لصالحه، وأخذ المال أصلا، وبعد أن أخذ مال اليهودي يروح يدفع منه جزءا منه رشوة لحاكمهم ويحكم لصالحه. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأن هذا المنافق: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهم المنافقون، يزعمون يعني يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت قال ابن عباس هو كعب بن الأشرف يعني في هذه الآية بالذات يعني، وإلا فهو يأتي بمعنى كل من حكم بغير ما أنزل الله، ويأتي بمعنى كل من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى آخر الآيات الكريمة. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بهاتين الصفتين: سماعون للكذب، أكالون للسحت. يقول ابن كثير رحمه الله: ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب له؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي قبلها: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكلون السحت. ففي ختام الآية قبلها وصفهم الله تعالى بأن الله تعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم، يعني قلوبهم فيها نجاسة الشرك ونجاسة الفجور والنفاق والفساد، فالله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم بالإيمان والطاعة والاستقامة. سماعون للكذب أكلون للسحت، يعني هذا من أسباب عدم إرادة الله تعالى تطهير قلوبهم، كيف يطهر قلوبهم وهم سماعون للكذب أكلون للسحت. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فإن جاءوك يعني يتحاكمون إليه، لأنه هنا اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه في شأن اليهودي الذي زنى بيهودية، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. فإن جاءوك أي يتحاكمون إليه فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فهذا تشريع للحاكم المسلم بصفة عامة، يعني هو للنبي صلى الله عليه وسلم وللحكام المسلمين والقضاء المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فالحاكم المسلم إذا جاءه أهل الكتاب أو أهل الذمة أو جاءه غير المسلمين بصفة عامة أيا كان دينهم، إذا جاءوا إليه في خصومة بينهم ليحكم بينهم، فهنا القاضي المسلم معه الحق أن يحكم بينهم، ومعه الحق في أن يعرض عنهم و يتركهم يتحاكمون إلى شريعته. لكن إذا حكم القاضي المسلم بين غير المسلمين في خصومة بينهم فيجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله بشريعة الإسلام، ليس له أن يحكم بينهم بشريعتهم هم أو بدينهم هم، وإنما يجب عليه أن يحكم بينهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بينهم بدين الإسلام إذا احتكموا إليه يعني برضاهم وأتوا إليه برضاهم طائعين يريدون أن يحكم بينهم، فمعه الخيار أن يحكم بينهم بشريعة الإسلام أو أن يعرض عنهم ويتركهم يتحاكمونهم إلى قضاتهم وحكامهم. وهذا من سماحة الإسلام مع أهل الأديان الأخرى، أهل الأديان الأخرى الذين عاشوا في بلاد المسلمين، فمن سماحة الإسلام معهم أنه سمح لهم أن يتحاكموا إلى حكامهم وقضاتهم وأن يحكم بينهم قضاتهم على حسب شريعتهم. فكان اليهود والنصارى يعيشون في بلاد المسلمين، حتى المجوس أيضا كانوا يعيشون في بلاد المسلمين ولهم كبراءهم ويتحاكمون إلى قضاتهم يحكمون بينهم بشريعتهم. لكن إذا حصل أن اختصم اثنان منهم وتقاضيا إلى الحاكم المسلم فالحاكم المسلم في هذه الحالة يحكم بينهم بمقتضى شريعة الإسلام. فيقول سبحانه وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما وافق أهواءهم. يعني في شأن هذه القصة التي هي سبب نزول الآية يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين احتكموا إليك في شأن اليهوديين اللذين زنيا يعني ما تحاكموا إليك يعني يريدون معرفة الحق ليتبعوه ويعملوا به، ولكن هم يعني لهم هوى معين ويريدون أن يسمعوا ما وافق هواهم، فإذا استمعوه قبلوه وإذا يعني استمعوا إلى غيره ردوه، كما في الآية السابقة قالوا إيه إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أوتيتم هذا يعني التحميم فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إذا حكم لكم بما تريدون فاقبلوه وإذا حكم لكم بما لا يوافق أهواءكم فردوه ولا تقبلوه. طيب كما ذكرنا يعني هذا للحاكم المسلم عموما على قول من قال من العلماء إنها ليست بمنسوخة، على قول من قال من العلماء إنها ليست بمنسوخة وإنما هي باقية إلى يوم القيامة، وهذا هو الرأي الأصوب، يعني أنه من حق الحاكم المسلم يعني أن يتركهم يتحاكمون إلى شريعته. وهناك رأي آخر أن ذلك نسخ يعني، وأنه إذا تحاكم غير المسلمين إلى الحاكم المسلم فعليه أن يحكم بينهم يعني بشريعة الإسلام وليس له أن يتركهم يتحاكمون إلى شريعته، هذا إذا تحاكموا إليه. لكن يعني عند جميع العلماء أنه يعني إذا لم يتحاكموا من الأساس إلى الحاكم المسلم وتحاكموا إلى شريعتهم وإلى أهل دينهم فإنهم يقرون على ذلك يعني ويسمح لهم به. نعم. الهوى أنهم يريدون أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحميم اللي هو تسويد الوجه بالفحم وكذا، فهم تحاكموا أن يريدون أن يسمعوا حكما معينا وهو التحميم، فإذا حكم لهم بالتحميم الذي يوافق هواهم قبلوه، وإذا حكم بالرجم الذي لا يوافق هواهم كانوا سيردون هذا الحكم ولا يقبلونه. فهذا أيضا فيه تحذير للمسلم يعني أن يتحاكم إلى القاضي المسلم وهو يريد يعني أن يسمع حكما معينا يوافق هواه، وإذا سمع غيره أعرض عن حكم الله وتحاكم إلى غير شرع الله. للأسف بعض المسلمين يعني يفعلون هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجدهم يعني خاصة في هذه البلاد حيث إن يعني طبعا في هذه البلاد ليس هناك قاضي مسلم يعني معه سلطة يعني تنفيذية يجبر متحاكمين إليه على تنفيذ الحكم، وإنما الذي يقضي بين الناس بشريعة الإسلام هم يعني أئمة المساجد وعلماء المسلمين وكذا في هذه البلاد التي ليس فيها حكم إسلامي. ف يعني إمام المسجد ولا مثلا الشيخ الذي يحتكمون إليه إذا حكم بينهم بحكم، فالمؤمن يجب عليه أن يعمل بحكم الله سبحانه وتعالى وبشرع الله، يعني الحكم الذي يحكم به مثلا من يوثق يعني في دينه وفي علمه وكذا، إذا حكم بينهم يجب عليهم أن يعملوا بهذا الحكم لأنه يحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى. والبديل لهذا هو التحاكم إلى المحاكم يعني الوضعية، وهي تحكم بقوانين أخرى تخالف شريعة الإسلام. فالمسلم يعني إذا كان بينه وبين آخر خصومة ويعني لم يستطيعوا أن يتصالحوا فيما بينهم ويتراضوا فيما بينهم ووصل الأمر إلى التحكيم وحكموا يعني من يحكم بينهم بشرع الله، يجب عليهم أن يعملوا بهذا الحكم سواء وافق أهواءهم أو لم يوافق أهواءهم. طبيعي أن أي حكم بين مختصمين لابد أن يكون موافقا لأحدهما ومخالفا للآخر، يعني أو أن أحد المتخاصمين يعني لا يخرج بالنتيجة المرجوة، كل واحد يقول هذا لي والآخر يقول هذا لي، فبالتأكيد أنه سيكون الحكم يعني مخالفا لهوى أحدهما. ففي هذه الحالة يكون هذا اختبارا لإيمان المسلم، هل هو فعلا سيرضى بشرع الله سبحانه وتعالى أم يعرض عن شرع الله. طبعا إذا كانت يعني هناك يعني دولة إسلامية أو كذا كانت ستجبره بحكم القانون على تنفيذ هذا الحكم، ليس معه اختيار أن ينفذه أو لا ينفذه، لكن هنا في هذه البلاد يكون معه اختيار، إذا لم يعجبه الحكم خلاص يتركه ويذهب إلى شيخ ثاني وثالث ورابع، وبعد كل الشيوخ مثلا حكموا بحكم لا يوافقه يتركهم جميعا ويذهب إلى المحكمة الوضعية وكذا لتحكم له بما يوافق هواه، وسيكون يعني مجبرا على تنفيذ حكمه سواء وافق أو خالف. وإن كان طبعا يعني هناك بحمد الله يعني برضو وسائل في هذه البلاد يعني تجبر المتحاكمين على تنفيذ حكم الشيخ أو إمام المركز الإسلامي أو كذا إذا حصل، وقد بدأ يعني كثير من أئمة المساجد يعني يتفطنون إلى هذا يعني مؤخرا وكذا، يعني القانون هنا يسمح أنه عند تحاكم مثلا شخصين إلى إمام المسجد أو غيره أو كذا أنهم يعني إذا كتبوا ورقة فيما بينهم ووقعوها عند نوتري بابليك يعني موثق قانوني واستقوا عنده التوقيع وكذا أنهم يعني يرضون بحكم فلان وأن الحكم الذي سيحكم بينهم في الخصومة الفلانية أنهم يعني سيعملون به وسيكون نافذا، إذا بالفعل وقعوا هذه الورقة قبل التحاكم ومن حكم بينهم كان عنده يعني نسخة موثقة من هذه الورقة وحكم بينهم يصبح الحكم يعني نافذا، وإذا رفع الأمر إلى القضاء القاضي يعني في العادة يجبر الطرفين على العمل بهذا الحكم ما داموا قد ارتضوه ويعني ووثقوا ذلك يعني بالتوقيع وكذا. فعلى كل حال يعني القصد أن المسلم يعني إذا حكم سواء له أو عليه عليه أن يرضى يعني بشرع الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وآخرون هذه الآية منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني أنهم إذا جاءوا يجب الحكم بينهم وليس له أن يعرض عنه، هذا أحد القولين كما ذكر. نعم تفضل. نعم نعم ما شاء الله. ما شاء الله لكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء مؤسف والله. يعني أخونا يذكر أنه في كندا يعني هذه بشرى خير يعني أن القانون يعني سمح يعني في للمسلمين أن يحكموا بينهم بشريعة الإسلام وبكثير من القوانين الإسلامية، خاصة يعني في مجالات أظن يعني هنا حتى في أمريكا في مجالات الأسرة يعني المجالات التي فيها صلاحية يعني مجالات الأسرة ومجالات الخصومات المالية وكذا يعني هنا حتى في أمريكا طبعا هنا في أمريكا باشتراط اللي هو توقيع نوتري بابليك وكذا لا أعلم التفاصيل يعني الطريقة في كندا لكن كما ذكر أخونا يعني يقول للأسف بعض المسلمات أو في الحقيقة يعني المنتسبات إلى الإسلام لأن هذا والعياذ بالله يعني هذا من الردة عن الدين والعياذ بالله اعترضنا على هذا وقلنا أن القوانين الإسلامية يعني فيها إجحاف بهم والعياذ بالله هذه ردة عن الدين والعياذ بالله لأنه طبعا بالذات موضوع النساء يعني المرأة في الإسلام إذا طلقها زوجها ليس لها إلا النفقة التي تقدر لها يعني بحكم الشرع والنفقة هذه إذا كان عندها أولاد يعني النفقة لها للمرأة نفسها فقط خلال مدة العدة وبعد انقضاء العدة المرأة ليس لها نفقة وإنما النفقة تكون للأولاد إذا كان لها أولاد إذا لم يكن لها أولاد خلاص ليس لها نفقة إلا فقط في مدة العدة لكن للأسف القانون الأمريكي يعطيها نصف أموال الزوج ويعطيها نفقة تقدر بربع دخل الزوج ربع دخل الزوج يعني كاملا وهذا فيه إجحاف يعني ومخالفة لشريعة الإسلام النفقة يعني تقدر بالمعروف يعني بحسب يعني حال الزوجين من العسر واليسر وكذا ومصاريف الأولاد يعني ويستشار فيها يعني أهل الخبرة يعني بالأسعار والنفقات وكذا وقد تكون يعني أقل من ربع يعني دخل الزوج بالنسبة للنفقة الشهرية وكذلك يعني المرأة لا تستحق يعني نصف أموال الزوج يعني بالكامل إلا طبعا في حالات يعني يسمح الإسلام للمرأة طبعا أن يكون لها حقوق يعني وأموال وكذا إذا كانت يعني بالفعل شاركت الزوج مثلا في تجارته إذا كان مثلا الزوج عنده تجارة وهي شاركت في تجارته أو مثلا أموال الزوج كانت مثلا منزلا والمرأة كانت مثلا تعمل وتشارك مثلا في الأقساط أو كذا يحسب ذلك يعني بدقة إذا كانت المرأة يعني فعلا شاركت بأموال يعني من أموالها أو كانت تعمل مثلا لدى الزوج بمقابل راتب في أعمال أخرى غير الأعمال المنزلية يعني المعتادة يعني خدمة المرأة لأسرتها في البيت هذا يعني ليس لها أجرة يعني مقابل ذلك وإنما يعني إذا كان المرأة مثلا تعمل لدى زوجها مثلا عنده مطعم ولا عنده محل ولا كذا وكانت تقف مثلا تعمل في المحل أو أشياء مثل هذا فهنا طبعا يقدر لها يعني أجرة يعني أو يقدر لها نصيب يعني بحسب ما أنفقت أو كذا بالمعروف يعني لكن قصد مجرد من أي امرأة مثلا تطلق تأخذ نصف ممتلكات زوجها بدون وجه حق هذا ليس في الإسلام فلذلك يعني بعض النساء هداهن الله يعني إذا جاءت مثلا في مشكلة طلاق وكذا وتحتكم إلى الشيخ الشيخ طبعا هيحكم لها بالنفقة مدة العدة مثلا إذا لم يكن عندها أولاد وبعد ذلك خلاص ليس لها شيء بينما إذا ذهبت إلى القانون الأمريكي يعطيها نصف أموال الزوج فترفض حكم الله وتذهب إلى المحكمة يعني لتنال بالقانون الوضعي أشياء يعني لم يشرعها الله سبحانه وتعالى وهذه الأموال التي تأخذها بغير حق وبغير يعني حكم الشرع ستكون يعني نارا والعياذ بالله تعالى كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هكذا كل مال حرام والعياذ بالله يأكله الإنسان فسيأكله نارا في بطنه والعياذ بالله ويكون معه في قبره نارا ويعني يكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة ولا يبارك له فيه وسبحان الله هذا يعني شيء مشاهد يعني مجرد يعني مرت بنا قصص يعني وحكايات وكذا المرأة مثلا تأخذ نصف أموال زوجها ظلما وكذا سبحان الله يعني تدور الأيام بعد ذلك وتجد مثلا يتزوجها شخص نصاب محتال وكذا وبرضه يجي يتزوجها ويستولي على مالها هذا الذي أخذته بغير وجه حق أو يكون لها ابن عاق يبدد يعني مالها هذا أو تبتلى بمصيبة تضيع مالها يعني لا يبارك في هذا المال الذي أخذ يعني بالحرام في الدنيا قبل الآخرة، غير العذاب الذي أعده الله تعالى لمن أخذ يعني مالا بغير حق وبغير ما شرع الله. يقول سبحانه وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني احكم بينهم بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة يعني خارجين عن الحق وخارجين عن العدل، لكن إذا تحكموا إليك فاحكم بينهم بالقسط، يعني احكم بينهم بالعدل. والقسط هو شرع الله سبحانه وتعالى، القسط هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا هو القسط وهذا هو العدل. إن الله يحب المقسطين، يعني يحب العادلين، المقسط هو العادل، فالله سبحانه وتعالى يحب المقسطين يعني يحب العادلين سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة: كيف يتركون ما يعتقدون صحته وهو الكتاب الذي بين أيديهم وهم مأمورون بالتمسك به وهو التوراة، كيف يتركونه ويعدلون عما يعتقدون أنه صحيح ويعتقدون أنه حكم الله ويحكمون بغيره؟ فيقول سبحانه وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم في يعني عقوبة الزاني، هل هي الرجم أو التحميم؟ يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم التوراة فيها حكم الله، فيها الحكم الذي يعني يعتقدونهم صحته، وإن كانت التوراة يعني حرفت وغيرت وبدلت، لكن هذا الحكم بالذات يعني مما لم يغير ولم يحرف، هم يعلمون أن هذا الحكم، أن حكم الرجم يعني هذا هو الحكم الأصلي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وأن التحميم هذا هو الحكم المبدل أو المغير الذي يعني وضعوه هم. فكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ يعني ثم بعد أن تحكم بينهم وحكمت بينهم بالرجم يتولون، يعني يعرضون ويقول إن الرجم ليس في كتابنا، ويعني حاولوا أولا التهرب من تنفيذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو موافق لحكم الله، يبقى إذن يعني خالفوا حكم الله مرتين، مرة الأولى خالفوا التوراة التي فيها حكم الله وهو الرجم، فذهبوا يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أملا أن يحكم بينهم بحكم آخر، ثم بعد أن حكم بينهم بالرجم خالفوا حكم الله مرة ثانية وخالفوا ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يتهربوا من تنفيذ هذا الحكم لكن لم يستطيعوا. وطبعا هذا يعني هذه الآية الكريمة وإن كانت أنزلت في شأن اليهود فإن الله سبحانه وتعالى ما يعني لا يقصها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لكي يأخذوا منها العبرة والعظة، يعني نفس هذه الآيات، آيات التحاكم وكذا، يعني ابن عباس رضي الله عنهما يعني لما فسرها وبين أنها أنزلت في شأن اليهود وفي شأن بني إسرائيل وكذا، فيعني جعل بعض المسلمين يقولون يعني هذا إيه، يعني يهونون من مسألة يعني مخالفة حكم الله، حكم القرآن يعني، واتباع حكم غيره أو تقاضي الرشوة من أجل تبديل أحكام الله سبحانه وتعالى. ويعني إذا قيل لهم إن الله تعالى يقول يعني الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ونحو من الآيات، يقولون هذه أنزلت في بني إسرائيل وليست فينا وكذا، فابن عباس يعني قال لهم يعني عجبا لكم وكذا، أتكون لهم كل مرة ولكم كل حلوة، يعني المرة تكون لبني إسرائيل والحلوة تكون لكم وكذا، يعني الله تعالى إنما ذكر يعني أن قوما فعلوا مثلا جرما ما فاستحقوا وعيدا معينا لهذا الجرم، فهذا معناه أن من فعل مثل فعلهم استحق مثل وعيدهم، فهذا مقتضى آيات القرآن الكريم. يعني دائما القاعدة في تفسير القرآن الكريم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الإنسان ما يجي يقول والله سبب النزول أنها أنزلت مثلا في شأن طائفة معينة أو في شأن أهل ملة معينة أو في شأن شخص معين، فالعبرة ليست بخصوص السبب الذي أنزلت فيه الآية، ولكن العبرة بعموم لفظها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من العبرة بعموم اللفظ رغم أنها أنزلت في شأن مثلا طائفة معينة أو شخص معين أو كذا. سبب النزول هذا فقط يعني لتوضيح معنى الآية، من خلال السبب يعني نفهم مراد الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك يعني توضيحا وبيانا لمعنى الآية، لكن بعد ذلك تكون العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فإذا كان شخص معين فعل جرما معينا واستحق عقوبة ما، فمن فعل مثل جرم استحق مثل عقاب. وكذلك في الحلوة يعني في الشيء الحسن، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن شخصا معينا فعل طاعة ما وأصيب بثواب معين، فهذا معناه أن من فعل مثل ما فعل من الخير استحق مثل ما فعل من الأجر ومن الثواب. تأتي آيات كثيرة في فضائل الأعمال وكذا، يقال هذه الآية أنزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وهذه أنزلت في عثمان، وهذه أنزلت في فلان، وهذه. فليس معناه أن الآية يعني مقصورة على من أنزلت فيه، لا، معناها أن من فعل مثل فعل أبي بكر رضي الله عنه أو مثل فعل عمر أو عثمان أو فلان أو علي رضي الله عنه أو غيره من الصحابة الذين أنزلت في شأنهم آيات كريمة، له مثل ما لهم من الثواب والأجر يعني على هذا العمل. يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن صهيب الرومي رضي الله عنه لما ترك ماله يعني وضحى بماله من أجل أن يفر بدينه وينجو بدينه من أذى المشركين، حيث كانوا يضطهدونه ويكرهونه على الكفر وكذا، وهو يريد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فأثنى الله تعالى عليه أن فعل هذا، فمعناه أن من فعل مثل فعله يعني تعرض لظروف يعني إما أن يضحي بدينه أو بدنياه، فضحى بالدنيا من أجل الدين ومن أجل أن يأمن على دينه، فإنه يعني يكون مثل صهيب، يعني ينال مثله من الثناء الحسن والأجر الجزيل، ويربح بيعه كما ربح بيع صهيب وهكذا. يقول سبحانه وتعالى مادحا التوراة التي أنزلها على رسوله وعبده موسى بن عمران عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن التوراة أنه سبحانه وتعالى هو الذي أنزل التوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام فيها هدى وفيها نور، لكن طبعا هذه هي التوراة الحقيقية التي أنزلها الله تعالى على موسى، لكن التوراة التي بين أيدي الناس اليوم، الكتاب الذي بين أيدي الناس اليوم ويدعون أنه التوراة، هذا وقع فيه التحريف ووقع فيه التغيير والتبديل، وإن كان لا يخلو يعني لا يزال فيه بقية مما أنزل الله سبحانه وتعالى، يعني لا يزال فيه أشياء مما أنزل الله، ولكن في نفس الوقت فيه تحريف وفيه تبديل كثير. فالتوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالنبيون الذين أسلموا، هذا يبين أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، الإسلام بالمعنى العام يعني هو دين جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء دينهم هو الإسلام. ولهذا ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال: حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وفي الآية الأخرى يعني حنيفا مسلما، فوصفه الله تعالى بالإسلام. وقال عن إبراهيم أيضا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. عيسى موسى عليه السلام قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. في كذلك عيسى عليه السلام قال الله تعالى عن أصحابه الحواريين قال الحواريون آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. فالحواريون قالوا إيه؟ واشهد بأن مسلمون. فالحواريون أصحاب عيسى عليه السلام كانوا مسلمين. نوح عليه السلام أيضا في الآيات التي في سورة يونس وصفه الله تعالى بأنه كان من المسلمين أيضا. ما هي الآية في سورة يونس؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا على لسان نوح عليه السلام. أنبياء كثيرون يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى وصفهم الله تعالى بالإسلام. وهنا الآية في أنبياء بني إسرائيل بصفة عامة، كل الأنبياء الذين حكموا بالتوراة قال الله تعالى فيهم يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذا كل الأنبياء الذين حكموا بالتوراة هم الأنبياء الذين أسلموا. للذين هادوا، أي والذين هادوا هم بنو إسرائيل، ويعني ليس هناك تعارض يعني بين وصف بالإسلام ووصف بأنهم هادوا، لأن موسى عليه السلام قال إيه؟ إن هدنا إليك، هدنا إليك معنى تبنا إليك ورجعنا إليك، يعني بمعنى تبنا ورجعنا. فالذين هادوا يعني الذين تابوا إلى الله ورجعوا إليه، وهم بنو إسرائيل يعني المسلمون من بني إسرائيل، فهم مسلمون وهادوا يعني تابوا إلى الله ورجعوا إلى الله، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. والربانيون والأحبار، والربانيون هم العباد العلماء، والأحبار هم العلماء. والرباني يعني الربانيون أخص يعني من الأحبار. الأحبار تشمل العلماء عموما، الأحبار تشمل العلماء، ولكن الربانيون هم طائفة من العلماء، قيل يعني هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يتدرجون معه. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الربانيين، قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يتدرج مع الناس في التعليم خطوة خطوة. وجاء أيضا عن السلف أنهم قالوا الرباني هو الذي علم وعمل وعلم، قالوا الرباني هو العالم الذي علم وعمل بما علم وعلم غيره. فالذي جمع بين العلم والعمل والتعليم هو الرباني. هذا يعني إذا قيل إن الرباني يعني مأخوذ من التربية، يعني أنهم يربون الناس. وهناك يعني قول آخر إن الرباني يعني منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، ويكون ذلك يعني بمعنى أنهم يعني مجتهدون في العبادة وفي طاعة الله تعالى، كما قال ابن كثير هنا قال العباد العلماء، يعني العلماء الذين اجتهدوا في العبادة يعني وكانوا متميزين عن غيرهم في نوافل العبادات وكذا، فهؤلاء هم العلماء الربانيون. فالخلاصة يعني أن العالم الرباني هو ذلك العالم الذي يعمل بما علم ويعلم الناس ويتدرج معهم في التعليم ويكون مجتهدا في العبادة. فالربانيون والأحبار يعني كذلك يحكمون أيضا بالتوراة التي أنزلها الله للذين هادوا، يعني يحكمون في بني إسرائيل بالتوراة. إذن الأنبياء والربانيون والأحبار، الربانيون والأحبار معطوفون على النبيون، فهؤلاء جميعا يحكمون في بني إسرائيل بمقتضى التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، لا يبدلونها ولا يحرفونها ولا يغيرون فيها. وطبعا الأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام يعني كانوا يحكمون بينهم بالتوراة، يعني نفس التوراة التي أنزلها الله على موسى كان فيها الشريعة التي يحكم بها أنبياء وبني إسرائيل، فيأتي نبي يعني ويوحى إليهم عند الله، لكن ليس معه كتاب مستقل، وإنما يحكم بنفس الكتاب الذي أنزله الله على موسى وهو التوراة. بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله يعني بما استودعوا من كتاب الله، الكتاب الذي يعني جعله الله تعالى أمانة عندهم واستودعهم إياه ليحفظوا. وهنا يعني سبحان الله هذه الآية تبين يعني فضل القرآن الكريم على التوراة، أن القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه، فلذلك فهو محفوظ لا 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 يتغير ولا يعني مصون عن التغيير والتحريف والتبديل، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن. قال سبحانه وتعالى فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن التوراة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، ولا أي كتاب من الكتب السابقة تعهد الله تعالى أن يحفظه، فالكتب السابقة وكل الله تعالى حفظها إلى إلى النبيين والربانيين والأحبار، يعني كلفهم الله تعالى بحفظها، فضاعت لم تحفظ، يعني ضاعت وغيرت وحذفت وزيد فيها ونقص منها. لكن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله تعالى بحفظه، فلذلك يعني هو محفوظ ومصون. فالتوراة قال سبحانه وتعالى عنها بما استحفظوا من كتاب الله، واستحفظوا من كتاب الله يعني كلفهم الله تعالى بحفظ كتاب الله، يعني بحفظ التوراة وصيانتها، ويعني صيانتها من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان، لكن يعني عجزوا عن عن حفظها. وكانوا عليه شهداء، يعني هؤلاء الأنبياء والعلماء الصالحون كانوا شهداء على بني إسرائيل، سيشهدون عليهم أنهم غيروا هذا الكتاب وحرفوه وبدلوا، سيشهدون عليهم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي يعني غيروه وزادوه وكذا أنه ليس هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا تخشوا الناس واخشون، يعني لا تخافوا الناس، واخشون يعني وخافوني. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ قالوا الخشية هي الخوف المقرون بالتعظيم، الخوف المقرون بالتعظيم هو الخشية، لأن الخوف قد يخاف الإنسان مثلا من شيء يعني لا يعظمه، يعني الإنسان مثلا قد يخاف من سبع، أو يخاف من النار، أو يخاف من عدو أو كذا، فأنت تخاف من أشياء، قد تخاف من يعني ممن تعظمه وتجله وتوقره، وقد تخاف ممن يعني لا تعظمه. فالخشية هي نوع من الخوف، الخوف يعني يشمل الخوف ممن تعظمه أو ممن لا تعظمه، لكن الخشية هي أخص من الخوف، فهي الخوف المقرون بالتعظيم. فقال سبحانه وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، يعني لا تخافوا الناس يعني خوفا مع تعظيمهم أو كذا، واخشون يعني ولكن خافوا الله سبحانه وتعالى. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من أكل الرشوة، أو يعني من أجل الحكم بغير ما أنزل الله، أو قبول يعني مثلا ترك الحكم ما أنزل الله من أجل يعني مناصب دنيوية، أو من أجل أموال، أو من أجل يعني أي مطامع أو أي يعني أهداف أخرى. فقال سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فسبق يعني من قبل أن الحسن البصري رحمه الله قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، قال الدنيا بحذافيرها ثمن قليل. فلو أن الإنسان يعني ترك شيئا من الدين من أجل الدنيا يعني بحذافيرها، الدنيا بما فيها، فيكون قد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، يعني ليس هناك شيء يعني مهما عظم يسوى يعني أن يترك الإنسان دينه، أو يعني يضحي بدينه من أجل يعني شيء من أمور الدنيا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. موضوع الحكم بغير ما أنزل الله فيه يعني تفصيلات وكلام إن شاء الله يعني نوضحه بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله مع بقية الآيات الظالمون والفاسقون وكذا، فنبين يعني متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا ومتى يكون ظلما أو فسقا، نبين ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب تفضل. نعم تفضل، في سؤال وجزاكم الله. نعم بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.
فالسؤال إذا واحد طيب وجد في قلبه شيء من الزيت يعني السبب ركن وغيره، هل يصح السبع من الابداع مثلا؟
نعم اخونا يقول يعني لو ان يعني مسلما وجد في قلبه شيئا من الضيق مثلا نتيجة حكم معين مثلا حكم به القاضي عليه او يعني القاضي المسلم الذي يحكم بما انزل الله، او نتيجة حكم يعني شرعه الله سبحانه وتعالى في القرآن او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر هذا ردة على الدين؟ الجواب يعني ان هذا الامر فيه تفصيل، فيعني مجرد كراهية الانسان لشيء مما شرعه الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الكراهية يعني هي بسبب يعني ما يحصل له من المشقة ومن الأضرار مثلا المادية، لكن مع رضاه يعني أو بحكم الله سبحانه وتعالى وإقراره يعني في نفسه واعترافه أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو العدل، ولكن يعني هذا الحكم يعني فيه مشقة مثلا علي أو فيه حرج أو شدة أو كذا، فهذا بإذن الله يعني معفو عنه من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد حصل مثل هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال في غزوة بدر، لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال في غزوة بدر فقال سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وقال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا في خطاب الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا القتال يعني هو من مما شرعه الله سبحانه وتعالى، الصحابة يعني يؤمنون يعني بالقرآن ويؤمنون بشرع الله وكذا، ولكن القتال كان فيه يعني مشقة عليهم طبعا، وفيه يعني ترك الأهل والأولاد والأموال وتعريض النفس مثلا للقتل والأسر وكذا، فالنفس البشرية يعني بطبيعتها تكره ذلك، فالكراهية يعني ليست لحكم الله يعني كتشريع، يعني ليس أنه يكره يعني أن الله تعالى شرع هذا الحكم، لكن كراهية الآثار يعني المترتبة على هذا الحكم من جهة يعني الأضرار المادية التي تلحق بالإنسان، لكن مع إقراره أن حكم الله هو الحق والامتثال لهذا الحكم فهذا يكون معفوا عنه بإذن الله. لكن هناك نوع آخر وهو يعني كراهية ما أنزل الله، يعني مثل يعني ما يقع من العلمانيين وأعداء الإسلام أو كذا، أنهم يعني يكرهون التشريع الإسلامي ويكرهون الحكم الإسلامي، يعتقدون أنه ظلم وأنه رجعية وتخلف وكذا، فالاعتراض يعني هو على نفس حكم الله سبحانه وتعالى، وكأنه يعني يقول أن هذا الحكم يعني غير صالح وغير مناسب، فإذا كان الاعتراض يعني على حكم الله من جهة يعني تشريع الله له فهذا يكون يعني ردة عن الدين ولا يزول، لكن إذا كان الكراهية يعني ليست للحكم من جهة تشريع الله له لكن من جهة المشقة يعني أو الأضرار المادية التي تلحق بالإنسان مع اعتقاده يعني أن الله تعالى لا يشرع إلا ما هو خير وما هو رحمة وكذا، فيكون هذا معفوا عنه إن شاء الله. نعم 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 إن الذين أمنوا والذين هادوا، المقصود بها اليهود يعني في قولة إن الذين أمنوا والذين هادوا المقصود بها اليهود. لكن طبعا قول سبحانه وتعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهنا يعني هذا الثواب مشروط بهذا الشرط من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولا يكون الإنسان مؤمنا بالله واليوم الآخر إلا إذا آمن بالرسل. فالقصد يعني أن من أسلم من اليهود ومن أسلم من النصارى فهذا هو الذي يكون قد آمن بالله واليوم الآخر فيستحق الثواب، هذا تفسير. أو التفسير الآخر أن يكون المقصود من كان مؤمنا من هؤلاء بنبيه بموسى وعيسى عليهم السلام ومات قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا هؤلاء أيضا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا الآية الكريمة إن الذين آمنوا والذين هادوا في آية والصابئون والنصارى في آية والنصارى والصابئين موضع البقرة وموضع المائدة، فالقصد يعني أن هؤلاء يعني من أسلم منهم فهذا يعني هو الذي ينال أجره ولا خوف عليه ولا يحزن. أو يكون المقصود من آمن من هؤلاء بنبي من الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتوفي قبل بعثته فيكون أيضا من الناجين، لكن ليس القصد أن يستمر على الدين المحرف أو المغير بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني قال كثير من العلماء إنه كان يعني مسموحا لمن عاش قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع نبيا من الأنبياء، يعني لا يجب على من كانوا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا شريعة عيسى أو شريعة موسى إلا إذا كانوا يعني مثلا من قوم معينين أرسل إليهم نبي، يعني إلى هؤلاء القوم بأعينه كبني إسرائيل مثلا أرسل إليهم عيسى عليه السلام بالشريعة، فكان يجب عليهم أن يتبعوا شريعة عيسى عليه السلام، وليس لهم أن ليس لبني إسرائيل أن يستمروا على شريعة موسى بعد أن بعث إليهم عيسى عليه السلام. لكن غير بني إسرائيل معهم اختيار أن يتبعوا شريعة عيسى أو شريعة موسى أو شريعة إبراهيم أو حتى شريعة نوح. ولذلك يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني قالوا كان على شريعة إبراهيم عليه السلام، كان من الحنفاء الذين يعبدون الله تعالى على شريعة إبراهيم عليه السلام قبل أن يبعثه الله تعالى. وكان هناك يعني عدد من العرب يعني قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من الحنفاء وكانوا ناجين يعني باتباعهم شريعة إبراهيم رغم أنهم أدركوا زمن موسى وعيسى يعني وحضروا يعني وعاشوا بعد موسى وعيسى، ومع ذلك ينجيهم اتباع شريعة إبراهيم. وكذلك من تنصر منهم يعني واتبع شريعة عيسى عليه السلام قبل التحريف فأيضا يكون ناجيا، يعني مثل ما حصل من ورقة بن نوفل كان امرأة قد تنصر مثلا، وكان بعض العرب يعني تنصر وكان يعبد الله وحده فيكون ناجيا أيضا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.